مرحبا، معكم عدي من بودكاست عبقور الحكواتي. هذا البودكاست من إنتاج منصة عبقور الإعلامية، ورح نحكي بهذا البودكاست قصص من الزمان ومن بلاد السند حتى بلاد الهند. فتابعونا لتستمتعوا معنا بتجربة رح تأخذكم بعالم الخيال. ما تنسوا تشتركوا بمواقعنا على يوتيوب وإنستغرام ومنصات الاستماع باسم عبقور دورايمون. ما رح طول عليكم أكثر من هيك، خلينا نشوف شو هي حكاية اليوم. كان يا مكان في قديم العصر والزمان، كان هناك ملك يدعى شهريار، أعظم ملوك عصره شأنا وأعزهم سلطانا، وقد حكم شعبه في أول عهده حكما أساسه العدل، فأمن الخائف وانتصف للضعيف من القوي، وسهر على راحة الشعب وشجع العلم والعلماء، ولم يأل جهدا في إسعاد شعبه حتى أطلقوا عليه لقب حارس العدالة. أما زوجته بهرمة فكانت على العكس منه، تجمع بين الغدر والخداع ولؤم الطباع، ولم يكن يعدل جمال هيئتها وحسن صورتها إلا قبح سيرتها، أي خبث نيتها وسوء سيرتها. وقد سميت بهرمة ومعناها زهرة الورد أو جمال الزهر، ولو أنصفوا لسموها شوكة الورد أو زهرة الشر، فقد أبى عليها لؤم طبعها إلا أن تغدر بزوجها. ولم يكد شهريار يتعرف حقيقتها ويطلع على سرها حتى أذهلته المفاجأة، فتملكه الغيظ واشتد به الحزن حتى كاد يسلمانه إلى الجنون، فانقلب شخصا آخر على الضد مما كان، وتحولت وداعته شراسة وحكمته جهلا وحلمه طيشا وعدله ظلما ورحمته قساوة وذكاءه بالطبع غباوة، واستولى عليه الوهم فخيل إليه أن النساء كلهم مثل بهرمة غادرات لا عهد لهن ولا وفاء، ونسي أن طبائع الناس رجالا ونساء تختلف، فمنهم الطيب ومنهم الخبيث، ومنهم الوفي والغادر والأمين والخائن والخير والشرير والرحيم والقاسي. فلم يكتفي شهريار بقتل بهرمة، بل عزم على الانتقام من بنات جنسها ومؤاخذتهن بذنبها، فأمر وزيره آزاد أن يختار له كل يوم فتاة من حسناوات المدينة يتزوجها ليلة واحدة، ليلة واحدة لا اثنتان. فإذا طلع الصباح أمر آزاد بقتلها لينجو من غدرها ويأمن من مكرها، وقد أصبح له ذلك القانون الجائر شريعة لا يحيد عنها ولا يتسامح مع من يخالفها، واستولى على الأهالي الخوف والفزع وتملكهم الرعب والهلع. ولا عجب إذ أطلقوا عليه غول النساء بعد أن كانوا يطلقون عليه لقب حارس العدالة. ورجع الوزير آزاد إلى بيته ذات يوم محزونا مهموما لا يدري كيف يصنع مع ذلك الظالم المخبول. وكان لآزاد بنتان جميلتان، كلتاهما معروفتان برجاحة العقل وكريم الخصال، اسم الكبرى شهرزاد واسم الصغرى دينارزاد. وكانت شهرزاد تجمع بين الشجاعة والألمعية وحب الخير، وقد طهر الله قلبها من الأنانية وميزها فيما ميزها من شريف الخلال والإيثار، فلم تقصر في معاونة البائسين ودفع الأذى عن المظلومين، وكانت إلى ذلك مشغوفة بالقراءة والدرس، دائبة الاطلاع على كتب التاريخ والأدب، دائمة البحث والتنقيب على سير الماضين وأخبار الأولين، فلم تترك شيئا يصل إليه علمها من نفائس الكتب إلا جلبته إلى قصرها وحفظت روائعه في صدرها، فلما رأت أباها مستسلما لهواجسه وأشجانه مستغرقا في همومه وأحزانه، اقتربت منه مستعطفة وسألته متلطفة لتعرف ما حزنه وغمه وما الذي أقلق باله وأهمه. فروى الوزير لبنته قصة شهريار وكيف ساء طبعه وتغيرت حالته من الرحمة إلى القسوة، فراح يفجع الناس في بناتهن ويقتل زوجاته في كل صباح، فلا تكاد تشرق شمس يومه حتى تغرب معها شمس حياة زوجته دون أن تأخذه في واحد منهم رحمة ولا شفاعة. فسألته شهرزاد متعجبة كيف يكون هذا وما فائدة العقل إذ لم ينقذ بني الإنسان ويخلصهم من صنوف الضيم والهوان، أليس في الدولة كلها حكيم شجاع يبذل له النصح لعله يكف عن هذيانه ويقلع عن طغيانه؟ فقال أزاد ليس في الدنيا كلها من يجرؤ على نصح هذا الثائر المخبول. فقالت شهرزاد إذا اجتمع الرأي والشجاعة لكائن كان تيسر له الصعب وهان. فقال لها متعجبا كيف تقولين هذا، لقد عجز حكماء الدولة ومفكروها عن معالجة أمره. فقالت شهرزاد لو أذنت لي يا أبي في لقائه لعرفت كيف أرجعه إلى صوابه وأستعيد ما فقده من الثقة ببنات جنسي وأكف عنهم شره وأذاه طوال الحياة. فصرخ الوزير فازعا من شناعة ما سمع وقال أي هذيان هذا تنطقين به وبأي عقل تفكرين وعلى أي هول تقدمين، لقد كنت حتى قبيل هذه اللحظة مثال العقل والحكمة، فما بال الحماقة والغفلة تستوليان عليك وترميان بك في مطاوح الهلاك. فقالت له متوددة باسمة أترى يا أبتاه أن من الحماقة والغفالة أن يبذل القادر جهده في مساعدة العاجز؟ أليس من واجب السباح الماهر أن ينقذ المشرف على الغرق ولو عرض حياته للتلف؟ أليس من واجب الطبيب أن يكافح الطاعون والوباء دون أن يثنيه عن ذلك ما يتعرض له من المخاطر؟ أليس من واجب الجندي أن يجابه الموت في سبيل بلاده؟ فما بالي أحرص على الحياة وكيف أحجم من دفع الأذى عن بنات جنسي وأنا قادرة على إنقاذهن؟ ألم تقل لي من قبل أن الله في عون الإنسان ما دام الإنسان في عون غيره؟ فقال لها الوزير ما أبلغ حجتك وأعظم شجاعتك، ولكن أخاف ما أخاف عليك أن يصيبك ما أصاب حمار حين تصدى لإنقاذ صاحبه الثور، فجوزي على صنيعه شر الجزاء. فقالت له متعجبة ما سمعت بهذه القصة من قبل وما أشوقني إلى سماعها. فقال أزاد
عاش في قديم الزمان تاجر من أغنياء الريف اسمه عمار، علمه صاحب له من الجن لغة الحيوانات بعدما أخذ عليه من العهود والمواثيق أن يكتم سره فلا يبوح به لكائن كان، وأنذره بالهلاك إذ خالف ما عهده عليه. ومر عمار ذات يوم في سكرته على مقربة من حمار وثور، فسمع الثور يقول للحمار شاكيا متألما ما أهنى بالك يا عزيزي وأسعد عيشك وأقل تعبا، لقد اجتمع لك كل ما شئت من أسباب الراحة والطمأنينة، فعندك خادم يرعاك ليل نهار ولا يقصر في نظافتك وخدمتك وجلب ما تحب من ماء عذب وطعام سائغ، لا يقدم لك الشعير والفول والتبن إلا مغربلا منقى، وليس لك من عمل تؤديه أكثر من أن تحمل التاجر إذ أراد النزهة، أما أنا فألقى من جلبات التعاسة ومغنصات الشقاء عكس ما تلقاه أنت من جالبات الطمأنينة وأسباب الهناء، شد ما اختلف القسم وشتان بين حالينا، فأنت تنام وتصحو كما تشاء، أما أنا فلا يكاد الفجر يطلع حتى يوقظني المزارع لجر الحراث وإدارة الساقية أو الطاحونة وما إلى ذلك من مرهق الأعمال، فإذا انقضى اليوم رجعت إلى الإسطبل فلم أجد من الغذاء ما يكفيني، وغدائي على قلته غير معني بالنظافة لا يغربله أحد.
وسكت أزاد قليلا ثم التفت إلى شهرزاد مستأنفا حديثه قائلا وهنا تألم الحمار لصاحبه كما تألمت أنت لصاحباتك، وقال للثور
شد ما أحزنني شكواك وإن كنت لا أعفيك من اللوم على رضائك بالهوان والضيم بالرغم ما وهبه الله لك من وفرة في قوتك، ولو شئت الراحة لما عزت عليك، ولن تعوزك الحيلة إذا أردت الخلاص. وما عليك إذ دعوك إلى جر الحراث، فتصنعت المرض وتظاهرت بالضعف، فألقيت بجسمك على الأرض كأنك خائر القوة لا قدرة لك على العمل. وما يضرك إذ تظاهرت بالجنون ورحت تقفز ثائرا ضاربا الأرض برجليك، وهيهات أن يرغموك على العمل. في كلتا الحالتين مهما يبذل من الجهود فلن يقدر.
فشكر الثور للحمار نصيحته، وعاد عمار إلى داره متعجبا مما سمع. ثم جاء الزارع في صباح اليوم التالي وأفضى إليه بعجز الثور عن العمل لمرضه، فأدرك التاجر أن الثور قد استمع لنصيحة الحمار، فأمر الزارع أن يحل الحمار مكان صاحبه في حرث الأرض. فكان أسأم يوم لقيه الحمار في حياته، ولم يكد النهار ينقضي حتى عاد الحمار المسكين إلى زريبته خائر العزم محطم الأعصاب، يحسبه من رآه نصف ميت أو نصف حي. ولم يكد الحمار يعود إلى الإسطبل حتى سأل الثور: كيف أنت اليوم؟ فأجابه راضيا مسرورا:
لقد أرحتني من العمل طوال اليوم، فما أدراني كيف أشكرك على نصيحتك البارعة.
فسأله الحمار وقد تملكه الحزن واشتد به الضيق:
فماذا أنت صانع يوم الغد؟
قال الثور:
لقد رأيت في نصيحتك الثمينة خير وسيلة لهنائي وراحتي، ولن أخالف لك رأيا بعد اليوم.
فقال الحمار:
إن محبتي لك تتحتم علي أن أبصرك بمواطن الأخطار قبل أن تتعرض لها، فقد أذيتك من حيث أردت أن أنفعك.
فسأل الثور متعجبا:
كيف تقول أذيتني؟ لقد أرحتني وأسعدتني.
فقال الحمار:
لقد سمعت مالكنا التاجر يقول لحارسنا المزارع: إذ لم يشف الثور من مرضه غدا فسأستدعي له الجزار ليذبحه لننتفع بلحمه قبل أن يشتد به المرض فيموت.
فارتعب الثور مما سمع، وأقبل على صاحبه يلتمس منه النصيحة للخروج من هذا المأزق. فقال الحمار:
الرأي عندي أن تعود إلى سابق عهدك، فتقبل على الطعام بشهية وتنشط إلى عملك من صباح الغد حتى تأمن سكين الجزار.
فشكر الثور للحمار نصيحته ولم يتردد في قبولها. وسمع عمار حوارهما وهو جالس مع زوجته نورة، لم يتمالك نفسه من الضحك متعجبا من حيلة الحمار وغفلة الثور. فسألته نورة:
مما تضحك يا عمار؟
فقال لها: تذكرت شيئا فضحكت. فألحت عليه السؤال ليخبرها بجلي الأمر، فقال لها: إنه سر استودعني به صاحب لي قديم من الجن لا يسعني مخالفته، وقد أنذرني بالهلاك العاجل إذ بحت بسره لأي إنسان أو أطلعت عليه كائنا كان. وهنا التفت أزاد إلى فتاته شهرزاد وهو يقول:
كانت نورة متشبثة برأيها ولم تكن أقل منك إصرارا وعنادا، فأبت ألا ترغم عمارا على القضاء لها بسره مهما تكن العواقب. واستدعى الزوجان أقاربهما والتجأ إليهما فاجتمعوا على خطأ نورة، فلم تذعن لحكمهم وتركتهم مغضبة حانقة وأقفلت باب حجرتها عليها. وخرج عمار إلى سكرته ليرفها عن نفسه، وكان في فنائه ديك وخمسون دجاجة، وكان يجلس على مقرب منهم كلبه الأمين، فرأى الديك ينقر أحد الدجاجات ثائرا مغطاظا، وسمع الكلب ينهاه عن قسوته ويلومه على شراسته قائلا:
أو أو ما أجدك تقتدي بأخلاق مالكنا عمار الذي يترفه بنا ولا يقسو علينا ولو أسأنا.
فلا يكاد الديك يستمع إلى نصيحة الكلب حتى يسخر منه قائلا:
ما بغي، أتريدني أن أقتدي بعمار في لينه وضعفه؟ أين عجزه من قوتي واستكانته من جرأتي؟ إنني أسوس بحزمي 50 دجاجة لا تجرؤ واحدة منهم على عصياني، أما عمار فيعجز عن سياسة نورة وحدها ويقف حائرا مكتوف اليدين أمام حماقتها وعنادها، ولا يبالي أن يحلك في سبيل إرضاء فضولها. ولو إنني كنت مكانه لعرفت كيف أقوم بإعوجاجها. بقبقيق.
فقال الكلب: وماذا كنت تصنع يا عزيز الديك؟
فقال الديك:
كنت ألقي عليها درسا قاسيا لا تنساه ولا يمحى من قلبها ذكراه.
فقال الكلب:
ماذا كنت صانعا؟
فقال الديك:
كنت أهريها ضربا بالهراوة، وهي العصا الغليظة إن كنت لا تعلم، حتى تثوب إلى رشدها وتكف عن عنادها ولا تعود بعد ذلك إلى مثلها.
فقال الكلب:
بئس ما رأيت يا صاحبي، إذ تداوي الخطأ بخطأ مثله وتدفع السيئة بسيئة مثلها. إنما يداوي الخطأ بالصواب وتدفع الإساءة بالإحسان. ولن يعوز عمار وهو راجح العقل بارع الحيلة أن يخرج من هذا المأزق دون أن يعرض حياته للتلف أو يسيء إلى زوجته.
لم يكد عمار يستمع إلى هذا الحوار حتى لاحت له بارقة في الخلاص من ورطته، فدخل إلى الحجرة فحيا نورة وهو مطرق عابس كأنما يفكر في خطر داهم، ثم التفت إلى نورة وهو يقول في لهجة تجمع بين الحيرة والأسف وتبعث الرعب في القلوب:
هلم يا نورة لأطلعك على السر الخطير الذي استودعني إياه الجن ونهاني عن إذاعته. هلمي ولا تبطئي في إعداد الكفن قبل بدء الحديث، فلن ألفظ آخر حرف منه حتى ألفظ آخر نفس من أنفاس الحياة معه.
فلما رأته جادا في طلب الكفن أصبحت خائفة وسألته مضطربة:
ومن الذي يقتلك يا عمار؟
فقال: وهل يقتلني غير الجني الذي استودعني سره؟
فنظرت إليه نورة تتساءل متحيرة:
كيف؟
وهل يحضر الجني إلينا؟ ولماذا؟ فأجابها عمار وقد جازت عليها حيلته:
إنما يقتلني الجني جزاء مخالفة عهده.
فاستولى على نورة الفزع حينما تخيلت الجني وهو قادم لقتل زوجها أمامها، ثم فكرت بأن الجني سوف يقتلها أيضا، فأقبلت نورة على زوجها عمار نادمة متحسرة تائبة من ذنبها مستغفرة متوسلة إليه أن يحتفظ بسر الجني فلا يبوح به لأحد. ولم يكد آزاد ينتهي من قصته حتى التفت إلى شهرزاد قائلا:
لقد بحثت عن حيلة أخوفك بها كما احتال عمار على زوجته، فلم أهتدي إلى شيء، فما أنت ممن يجوز عليهم الوهم كما جازت على تلك المرأة الغافلة التي تدعى نورة.
فقالت شهرزاد: قر عيني يا أبتاه، فلن يصيبني مكروه إن شاء الله، ولن أكون كالحمار الذي أشقى نفسه وعجز عن إنقاذ صاحبه، ولا مثل نورة التي أقحمت نفسها فيما لا يعنيها، إنما أكون كالغزالة التي خلصت بحيلتها بنات جنسها من الأسد وأنقذتهم من الهلاك. أسألها أزاد:
وكيف ذلك؟
فقالت شهرزاد: عاش في قديم الزمان جماعة من الغزلان في راحة وأمان، ثم وفد عليهم أسد فأشقاهن ونغص عليهن عيشتهم، فاجتمع رأيهن على أن يتوجهن إليه باقتراح، إذ رضي به أصبحوا آمنين، وكنا قد اجتمعنا على أن يقترعن كل يوم فيما بينهم، ثم يبعثنا بمن تقع عليها القرعة في صحبة رسول منهن لتكون طعام الأسد طوال يومه. فابتهج الأسد لاقتراحهن وداوم على ذلك لأيام، ثم وفد عليهن من بعض الوديان القريبة غزالة ذكية، ولما علمت قصتهن مع الأسد سخرت منهن متعجبة من عجزهم وسوء رأيهم، وقالت لهن فيما قالت: لقد استولى الخوف على قلوبكم فهربتم إلى الموت خوفا من الموت. فقلنا لها: فكيف نتقي بطش الأسد وأي حيلة تشيرين علينا؟ لتستجيب الغزالة وتقول لهم: لا تبعثن إليه غدا بأحد غير علي أبلغ بحيلتي ما لا يبلغه الأسد بقوته. فلما جاء الغد ذهبت إليه الغزالة وحدها متباطئة، فلم تصل إلى عرينه إلا بعد أن تملكه الغضب ولوعه الجوع، ولم يكد الأسد يراها حتى سألها:
لماذا تأخرت عن موعد العشاء؟
قالت له: لقد حدث اليوم يا مولاي ما لم يكن في الحسبان، فقد بعث إليك صاحباتي الغزلان بغزالة معي لتأكلها، ولم أكد أبلغ منتصف الطريق حتى لقيني أسد في مثل سطوتك وقوتك، وحاول أن يغتصب الغزالة مني، فحذرته بطشك وانتقامك، فشتمني وشتمك وكاد يفتك بي، فهربت إليك مستنجدة بك. فانخدع الأسد بحيلتها وسألها:
أين مكان هذا الغاصب السفيه؟
فمشت الغزالة والأسد يتبعها حتى بلغنا عين ماء عميقة صافية، ونظر الأسد فرأى خياله وخيالها في الماء، فأيقن صدق ما حدثته به، وقفز على ظله غاضبا ليفتك بصاحبه، فغرق به الحال، ونجحت الغزالة وصاحباتها بفضل رجاحة عقلها وبراعة حيلتها. ولن يكون شهريار أقوى صولة من الأسد، ولا شهرزاد أقل شجاعة من الغزالة.
وإذ كانت الغزالة قد استطاعت أن تغرق بحيلتها غول الوحش في الماء، فإني قادرة إن شاء الله على إغراق غول النساء في عباب من السحر يملأ قلبه رحمة وحنانا، ويبدله بقسوته وبطشه أمنا لصاحباتي وإطمئنانا. وليس يخفى على فطنتك يا أبتي أن ما يبديه شهريار من قسوة وعنف ليس مرجعه إلى طبع لئيم، بل هي لوثلة من الخبالة العارضة فاجأته حين غدرت به زوجته وخانته. ولو أنه لقي ناصحا أمينا شجاعا حكيما يضرب له الأمثال لنفعه بنصيحته وهدايته، ولعله لو عثر على امرأة وفية راشدة لسكن إليها وأنس بها، وعادت سيرته الأولى من الرحمة والإحسان وعدل وحنان. ولن تعجز الكلمة الطيبة الموعظة الحسنة عن شفاء مريض النفس من دائه إذا وفقني الله في تصويرها له. وما زالت شهرزاد تحاور أباها حتى أقنعته بسداد حجتها وصحة رأيها. فذهب آزاد إلى ملكه ورفع إليه رغبة ابنته شهرزاد إنيتها من الزواج به.
ولا تسألوني عن دهشة الملك مما سمع، فقد التفت إلى وزيره متحيرا وقال:
ألست عارفا بمصير ابنتك بعد الزواج؟ ألا تعلم أنني آمرك بقتلها غدا كما أمرتك بقتل غيرها من قبل؟
ودار بينهما حوار طويل انتهى بقبول الملك زواجها بعد أن أنذر أباها بهلاكها كما أهلك من سبقوها. أما شهرزاد فقد فرحت بتحقيق أمنيتها ولم تضيع وقتها، فنادت أختها وقالت لها: إني مقدمة يا أختاه على أمر جسيم لتحقيق غاية نبيلة، وسيكون لي في براعتك مخرجا من هذا المأزق ونجاة. ثم أفضت إليها بخطتها، ولم يكد شهريار يراها حتى أبهره جمالها وثباتها، ولم يكد يتحدث إليها حتى تبين له رجاحة عقلها وأصالة رأيها، فهش لها وبش. انتهزت الفرصة وقالت له:
ما أسعدني بما ظفرت به من شرف لا يدنيه شرف، إذ أتاح لي الحظ السعيد أن أمثل في حضرة ملك الملوك، وليس لي بعد أن ظفرت بهذا الشرف إلا أمنية ما أظن ملكي العظيم يظن علي بتحقيقها. فسألها عما تريد، فقالت له متوددة: إن لي أختا لا أطيق فراقها، فهل يأذن الملك في إحضارها إلى قصره لأنعم برؤيتها والحديث إليها في آخر ليلة من عمري؟
ولم يتردد الملك في إجابة ملتمسها الهين واليسير. وكانت شهرزاد كما قلت لكم قد رسمت لأختها دينار زاد طريق النجاة من بطش صاحبنا الملك، فأوصتها فيما أوصتها به أن توقظها من النوم قبل الفجر، تسألها أن تقص عليها شيئا من قصصها الممتعة لتنعم بحديثها في آخر ليلة في حياتها. ولما أشرف الليل على نهايته ولم يبقى على طلوع الفجر إلا ساعة واحدة، أيقظت دينار زاد
أختها شهرزاد، وهي تقول: إذ لم تكن أختي العزيزة نائمة رجوتها أن تقص علي قصة رائعة من قصصها الشيقة والمبدعة قبل أن تفارقني إلى غير عودة وأحرم إلى الأبد سماع صوتها الحنون. فأجابتها شهرزاد: ما أسعدني بتلبية رجائك يا أختاه إذا أذن لنا في ذلك ملكنا العظيم. فلم يتردد شهريار في إجابة ملتمسها، فانتهزت هذه الفرصة المواهبة فراحت تقص عليها أمتع قصص الحياة. وأدركت شهرزاد الصباح ولم تكن قد أتمت قصتها الجذابة. اضطر الملك إلى أن يؤجل قتلها إلى ليلة قادمة حتى يستمع إلى ختام قصتها ويتعرف على نهايتها. وفي الليلة التالية صنعت شهرزاد ما صنعته في الليلة الماضية، وهكذا كانت شهرزاد تتعمد كل ليلة إلى قطع حديثها في مواقف جذابة من قصصها لترغمه على الإبقاء على حياتها إلى ليلة قادمة ريثما تنتهي من القصة. وما زالت تنقل الملك من فتنة إلى فتنة ومن إبداع إلى إبداع بأسلوب قصصي رائع جذاب، حتى انقضى على زواجهما 1000 ليلة وليلة، وكانت قد أنجبت منه في أثنائها ولدين، واستولت على إعجابه وثقته بما أتاها الله من أصالة حكم ورجاحة عقل وصدق ووفاء. لم يطق شهريار فراقها وعاش معها أسعد عيشة، وكانت هذه الحيلة البارعة سببا في خلاصها وخلاص بنات المملكة من الهلاك. وهكذا تم لها التوفيق، فحسنت رأي شهريار في جميع النساء بمقدار ما قبحت بهرمة رأيه فيهم، وعاد شهريار إلى عدله وإحسانه ورفقته وحنانه، فأحبه الشعب وأصبح يشكره ليلا ونهارا. وقد اشتد إعجابه بزوجته شهرزاد، فكافأها بتزويج أختها دينارزاد بأخيه شاهزمان ملك سمرقد، وهكذا عرفت حبيبة الشعب كيف تجلب السعادة لها ولأختها وأبيها بعد أن فتنت زوجها بما أودعته من قصص ساحرة وحديث باهر أسلمه إلى عالم السعادة والهناء والبهجة والبهاء، لا كما أسلمت الغزالة صاحبها الأسد إلى عالم الموت والفناء بعدما قذفت به إلى الماء. وهكذا انتهت قصتنا يا أصدقائي المتابعين، وإلى اللقاء في قصة جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة. إلى اللقاء.